gospodin tefsir. وهذا سؤال: من القائل والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. من قال هذا؟ نعم، عبد الله بن مسعود. ومن روى هذا الأثر؟ من الذي روى هذا الأثر؟ رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. نعم. ومن يذكر لنا فائدتين من فوائد حلم أصول التفسير؟ التمكن في معرفة كلام الله عز وجل. نعم، معرفة الراجح من أقوال المفسرين، ومعرفة ما قد يقع فيه بعض المفسرين من خطأ في تفسير كلام الله عز وجل. نعم. درس اليوم: قال المؤلف رحمه الله تعالى: القرآن الكريم. قال: القرآن، القرآن الكريم في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. القرآن في اللغة، أي في لغة العرب، القرآن في لغة العرب مصدر قرأ، والمصدر هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فإن أهل الصرف إذا صرفوا الفعل يأتون بالماضي أولا ثم يتبعونه المضارع ثم المصدر، ثم المصدر، فيقولون أكل يأكل أكلا، علم يعلم علما، كتب يكتب كتابة، فما جاء ثالثا فهو المصدر. فكذلك قالوا قرأ يقرأ، ها، قراءة، هذا مصدر. وكثير من الأفعال لها أكثر من مصدر، لها أكثر من مصدر، مثل شكر يشكر شكرا، وشكرا وشكرانا، ثلاثة مصادر. فكذلك قرأ لها أكثر من مصدر، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا وقرآن، ثلاثة مصادر. الأولان هما المشهوران، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، والثالث الذي هو قرآن هذا منقول عن اللحياني من أهل اللغة. قال المؤلف: مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. إذن ما معنى قرأ؟ قرأ في اللغة معناها جمع، قرأ جمع. فلماذا سمي القرآن قرآنا؟ لأنه جمع الأحكام والفرائض والآيات والسور، وضمها كلها فسمي قرآنا، جمع الأحكام والفرائض والقصص والعبر والحدود، وجمع الآيات والسور فقيل فيه قرآن. ويقال أيضا قرأ بمعنى تلا، قرأ بمعنى تلا، قرأ بمعنى تلا، هي في كتب اللغة بمعنى تلفظ أي نطق، والمؤلف قال بمعنى تلا وهي بمعناها. تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. ماذا يريد؟ يريد أن الفعل له مصدران، مصدر قرأ وقرآنا. قال رحمه الله: فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى متلو. يعني الآن يا إخوان، قرأ مصدره قرآن، قال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر أي قراءة الفجر، فالقرآن والقراءة في اللغة بمعنى. فإذا قلنا إن القرآن مصدر وفعله معناه تلا، فمعنى قرآن أي مقروء، مصدر بمعنى اسم المفعول، قرآن أي مقروء بمعنى اسم المفعول، لأنه يكون بمعنى متلو، متلو ينطق ويتلفظ به ويتلى قرآن. ومجيء المصدر بمعنى اسم المفعول هذا كثير في اللغة، كثير في اللغة أن يأتي المصدر ويكون معنى هذا المصدر معناه اسم المفعول. مثال ذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان السماء والأرض والأنهار والزروع، قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فهذا خلق الله أي هذه مخلوقات، مخلوقات الله، فخلق في هذا الموضع مصدر بمعنى اسم المفعول. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى وعد الله، وعد الله أي موعود الله، مصدر بمعنى اسم المفعول. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ما معنى كره؟ كره مصدر، ولكن معناه وهو ماذا؟ ها، مكروه، وهو مكروه لكم، أي النفس تحب السلامة وتكره المشقة. وكذلك وفديناه بذبح عظيم، ذبح أي مذبوح، فهذه مصادر، فالمقصود من هذه المصادر اسم المفعول. فكذلك قرآن من قرأ بمعنى تلا مصدر ومعناه متلو اسم مفعول. قال المؤلف رحمه الله: فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى متلو، متلو. وعلى المعنى الثاني أن معناه جمع، قرأ معناها جمع وضم. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل. ما معنى قرآن إذا قلنا قرأ معناها جمع؟ القرآن إذا قلنا قرأ معناها جمع، فالقرآن معناه جامع على وزن فاعل على معنى اسم الفاعل. لكن لو قلنا تلا، هل القرآن تالي أو متلو؟ متلو معناه اسم المفعول، لأن متلو على وزن مفعول. أما إذا قلنا قرأ معناها جمع وضم، فالقرآن معناه الجامع الذي جمع الفرائض والأحكام والحدود والعبر والقصص. قال المؤلف رحمه الله: بمعنى اسم الفاعل. بمعنى اسم الفاعل، قول الله سبحانه وتعالى: إنه لقول فصل. فصل، ها، هذا مصدر. هل المصدر هنا المراد فيه اسم الفاعل قول مفصول، أو اسم المفعول قول مفصول، أو اسم الفاعل قول فاصل؟ اسم الفاعل، اسم الفاعل، نعم. أو أجد على النار هدى، هدى مصدر، والمراد منه اسم الفاعل. أو أجد على النار هاديا يهديني. وكذلك الفرقان، الفرقان بمعنى الفارق، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل. والقرآن من قرأ بمعنى جمع مصدر بمعنى اسم الفاعل جامع. فالخلاصة أن القرآن مصدر، وهذا المصدر يحتمل أن يكون بمعنى اسم المفعول إن كان من تلا، ويحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل إن كان من جمع. واضح هذا؟ طيب، قال: لجمعه الأخبار والأحكام. قال: والقرآن في الشرع، والقرآن في الشرع. انتبه، متى يقال فائدة هذه؟ متى يقال تعريف كذا لغة واصطلاحا، ومتى يقال تعريف كذا لغة وشرعا؟ وضح، وضح الفرق. تجد في الكتب يقولون هذا تعريفه لغة كذا وتعريفه اصطلاحا كذا، وفي كتب أخرى يقولون تعريفه لغة كذا وتعريفه اصطلاحا كذا وتعريفه شرعا كذا. فمتى تقول شرعا تعريفه شرعا، ومتى تقول تعريفه لغة تعريفه اصطلاحا؟ الألفاظ التي تريد أن تعرفها تعرفها أولا في اللغة، ثم تنتقل إلى تعريفها، إما شرعا في ألفاظ معينة، وإما اصطلاحا في ألفاظ أخرى. فمتى تعرف اللفظة لغة وشرعا، ومتى تعرف اللفظة لغة واصطلاحا؟ نعم، من عنده يرفع يده، تفضل. نعم، قربت وأتيت بمضمون ما سنذكره. تقول شرعا في الألفاظ الشرعية التي هي الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، البيوع، هذه الألفاظ الشرعية تقول الصلاة تعرفها لغة كذا وتعرفها شرعا كذا، لأن مضمونها ورد شرعا، فتقول تعريفها شرعا ألفاظ شرعية من أحكام العبادات، تقول شرعا. وأما الألفاظ التي اتفق عليها أهل فن من الفنون ولم تكن موجودة من ذي قبل، فنقول هنا اصطلاحا، لأن الاصطلاح هو اتفاق جماعة مخصوصين على شيء مخصوص، اصطلاح. فيأتي النحاة يعرفون الصفة أو النعت بتعريف مخصوص خاص بهم، ويأتي أهل الحديث فيعرفون المرفوع بتعريف مخصوص، ويأتي أهل الأصول فيعرفون العام بتعريف مخصوص. فإذا أردت أن تعرف النعت تقول تعرفه لغة كذا، وتعرفه اصطلاحا أي في اصطلاح أهل النحو كذا، وتأتي إلى المرفوع فتقول تعرفه لغة كذا وتعرفه اصطلاحا كذا، وفي العام في قسم الأصول تقول تعرفه لغة كذا وتعرفه اصطلاحا كذا. ألفاظ اصطلح عليها العلماء في فن معين تقول تعرفها اصطلاحا. أما الألفاظ الشرعية التي وردت في أدلة الكتاب والسنة فعند تعريفها يقال تعرفها شرعا. قال: والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل، كلام الله تعالى المنزل على رسوله، المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولاحظوا معي أن تعريف القرآن بمعنى المتلو هذا فيه رد على من قال إن الكلام نفسي، هذا مذهب الأشاعرة ومذهب باطل. قال: كلام الله المنزل، تعريف القرآن في الشرع هو كلام الله المنزل. ما هو القرآن؟ هو كلام الله المنزل، نزل من عند الله، تكلم الله به وسمعه منه جبريل وبلغه جبريل بأمر الله إلى نبيه، إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، المنزل على رسوله وختم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. هذا هو القرآن، مبدوء بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هذه الآية دليل على أن القرآن منزل من عند من؟ من عند الله. على من؟ على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أنزلناه فهو منزل من عند الله. قال: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل. حماه من التغيير، من التغيير أي أن يأتي من يغير فيه، من يغير أو يزيد أو ينقص أو يبدل. نعم، فالتغيير والزيادة والنقص والتبديل هذا منفي عنه القرآن لأنه محفوظ بحفظ الله. أما الزيادة والنقص فمعناها معلوم، وأما التبديل فهو تبديل لفظة بلفظة أخرى وافقتها أو خالفتها، تبديل لفظة بلفظة أخرى وافقتها أو خالفتها. القرآن محمي من التبديل، والتغيير تبديل لفظة بأخرى تخالفها تغايرها، إما أن يغير النفي إلى إثبات أو الإثبات إلى نفي، أو يغير كلمة إلى كلمة أخرى. قال: حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومصداق هذا الحفظ من الله عز وجل أنه من 1400 عام وأكثر إلى يومنا هذا لا يستطيع أحد أن يزيد في كتاب الله آية، بل لا يستطيع أن يزيد كلمة، بل لا يستطيع أن يزيد حرفا، بل لا يستطيع أن يغير شكله في كتاب الله سبحانه. ولذلك تجد الناس إذا وردت على جوامعهم ومساجدهم مصاحف وفيها خطأ مطبعي أو طباعي، نقطة ليست موجودة أو شكلها ما هي موجودة، تجدهم يكتشفونها في أسرع وقت وينحون هذه المصاحف التي فيها خطأ في الطباعة على جنب وذلك لأن القرآن محفوظ، فهو محفوظ لفظه ومحفوظ حكمه، أحكامه التي دلت عليه محفوظة. قال ولذلك مضت، فقوله وإنا له لحافظون هذا تأكيد لحفظه من الله سبحانه وتعالى، وأكدت هذه الجملة بمؤكدين، إن تفيد التوكيد، واللام التي يقال لها لام الابتداء واللام المزحلقة أيضا تفيد التأكيد. ومثل هذا قول الله سبحانه وتعالى بل هو قرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ. محفوظ فيها قراءتان، قراءة الجمهور في لوح محفوظ، فتكون محفوظ صفة لماذا؟ ها، في لوح محفوظ، محفوظ صفة للوح، وأن اللوح محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. والقراءة الأخرى قراءة نافع في لوح محفوظ، ظن قرآن مجيد في لوح محفوظ صفة لماذا؟ للقرآن، فوصف القرآن بأنه محفوظ. فعلى هذا تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله لما فسر هذه الآية ذكر هذين المعنيين، فأنه على قراءة من رفع فالمعنى حفظ القرآن، فتكون مثل هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعلى قراءة من خفض فقال محفوظ فهو حفظ اللوح، ويستلزم ذلك حفظ القرآن. قال رحمه الله ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب، بأوصاف كثيرة تدل على عظمته أي على عظمة القرآن وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. نعم. وقوله إلا هتك الله ستره أي كشف ستره، هتك ستره أي كشف ستره. قال الشيخ رحمه الله قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وصف القرآن هنا بأنه ماذا؟ بأنه عظيم، والقرآن العظيم، فهو عظيم لعظمته في نفسه، ولأنه شريف لأنه كلام الله، ولأنه شامل للأحكام فهو عظيم. وقوله سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ما هي السبع المثاني؟ ما هي السبع المثاني؟ نعم، عند من لك محمد؟ سورة الفاتحة. هل هناك قول آخر؟ نعم نعم، سورة الفاتحة هذا هو القول الصحيح الراجح، وإلا تفسير السبع المثاني فيها قولان. كثير من المفسرين روي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعلي وجمع وتلامذة لابن مسعود لابن عباس مثل مجاهد وسعيد بن جبير، وكذلك هو قول سفيان أن السبع المثاني هي السبع السور الطول من البقرة إلى الأعراف. كم هذه؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، كم هذه؟ ست. السابعة يونس في قول أكثر من تقدم ذكره، أو هي الأنفال مع التوبة في قول السفيان. فإذا السبع المثاني عند كثير من المفسرين هي السبع السور الطويلة. لماذا سميت مثاني؟ لأنها اشتملت وثنيت فيها الأحكام ووعيدت وقررت وكررت الأحكام والفرائض، هذا القول الأول. والقول الثاني أن السبع المثاني هي الفاتحة، وهذا هو الذي ورد به نص النبي عليه الصلاة والسلام، ودل على ذلك حديثان أخرجهما البخاري في صحيحه. حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما ذكر، قال له سأعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فعند أن تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام للخروج من المسجد تبعه أبو سعيد بن المعلى، فقال يا رسول الله قلت إنك تعلمني أعظم سورة في القرآن، فقال له الحمد لله رب العالمين، أي الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وجاء حديث أبي هريرة بنحوه أن الفاتحة أن أم الكتاب هي السبع المثاني، فهذا نص النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمنع أن تسمى السور السبع مثاني من حيث المعنى العام، لكن السبع المثاني هي سورة الفاتحة. نعم، رجح ذلك ابن جرير وبه ورد الدليل. قال رحمه الله: قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلماذا سميت الفاتحة مثاني؟ لماذا سميت مثاني عند من هذا السؤال؟ لماذا سميت مثاني؟ اشتاق لأنها تثنى في الصلاة، تكرر في كل صلاة من فرض أو نفل، في كل ركعة تكرر الفاتحة. ولماذا قيل فيها سبعا؟ ها، سبعا لأن آياتها سبع. واختلف القراء هل سورة، هل آية الفاتحة معدودة في السبع أم غير معدودة؟ فمن عد آية الفاتحة، هل آية البسملة، هل آية الأهل البسملة معدودة آية أول الفاتحة أم ليست معدودة؟ فمن عدها جعل قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جعلها كلها آية. ومن قال البسملة ليست من الفاتحة وإنما آية مستقلة غير السبع المثاني كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، فإنه جعل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية ثانية، قسم الآية الأخيرة قسمين. وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة في مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. نعم، قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد. والقرآن المجيد، وصف القرآن بأنه ماذا؟ بأنه مجيد. ما معنى مجيد؟ ما معنى مجيد؟ قال السعدي رحمه الله: المجيد وسيع المعاني، وسيع المعاني عظيمها، وسيع المعاني عظيمها، كثير الوجوه، كثير البركات، كثير الوجوه، كثير البركات، جزيل المبرات. إذن هذا معنى مجيد. ما معنى مجيد؟ المجد السعة في الأوصاف، المجد السعة في الأوصاف. لا يقال للرجل ماجد إلا إذا كان واسع الأوصاف، عنده الكرم والشجاعة، وعنده من الأوصاف أوصاف كثيرة ترقيه لأن يكون ماجدا. فالكريم هو واسع الأوصاف وعظيمها، وأحق ما يوصف به كتاب كلام الله سبحانه وتعالى لما احتواه من علوم الأولين والآخرين. وذكر السعدي كلاما تتمة لهذا. ثم قال: وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وصف القرآن بأنه ماذا؟ مبارك، أي لكثرة خيراته وسعة مبراته. مبارك، والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والبركة من الله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أيضا وصف الكتاب بأنه مبارك، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنه لقرآن كريم، وصف القرآن بأنه ماذا؟ كريم. ما معنى كريم؟ ما معنى كريم؟ قال البغوي رحمه الله: أي عزيز مكرم، لأنه كلام الله. عزيز مكرم لأنه كلام الله. قال أهل المعاني: الكريم، هذه فائدة. قال أهل المعاني، المقصود بأهل المعاني أهل البلاغة، الكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير. من هو الكريم؟ الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير. والقرآن فيه خير كثير أم لا؟ فيه خير كثير، فيوصف القرآن بأنه كريم واسع. ولهذا وصف عرش الرحمن بأنه كريم، لأنه واسع عظيم. والكريم أيضا الشريف، والكريم أيضا النفيس. وإياك وكرائم أموالهم، أي الأموال النفيسة عند أهلها. نعم. آخر آية نقرأها في درس اليوم، قال فقوله، هو قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فوصف القرآن بأنه ماذا؟ بأنه هداية، كتاب هداية، ليس هداية لما تيسر من القوامة، بل للتي هي أقوم، أي للطريقة التي هي أقوم وأعدل وأحكم وأسلم وأعلم، يهدي لها القرآن. يهدي القرآن للتي هي أقوم، أي للطريق التي هي أقوم. ومن أحسن من تكلم على حول هذه الآية في بيان هدايات القرآن؟ من يذكر؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من هو أحسن من تكلم في بيان هدايات القرآن العامة الشاملة من المفسرين؟ خير بن القيم ذكر، لكن هناك من هو توسع وتنفس. نعم، الشنقيطي رحمه الله تعالى. الشنقيطي في أضواء البيان لما جاء إلى هذه الآية ما استطاع أن يجاوزها إلا بعد أن ملأ صفحات كثيرة في بيان هدايات القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال: ومن هدايات القرآن أنه يهدي إلى الطريق الأقوم والأعدل في باب التوحيد، وذكر، ثم في باب العبادات، ثم في باب المعاملات، ثم في باب الأخلاق والسلوك إلى آخره. فذكر كلاما جميلا حري بأن يراجع الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند هذه الآية. يقول الأخ: لو تذكر مثالا للتغيير ومثالا للتبديل، حتى يتضح الفرق بين التبديل والتغيير. مثالا للتبديل، يبدل لفظة بلفظة أخرى توافقها أو تخالفها، فيضع بدل موسى عيسى، هذا تبديل، وهو تبديل تغيير لأنه غاير اللفظ وغاير المعنى. وقد يبدل مع أن المعنى ليس مختلفا، فيأتي إلى السماوات فيقول السماء، ويأتي إلى الجبال فيقول الأوتاد، أو إلى الأوتاد فيقول الجبال، بدلها والمعنى هو هذا تبديل وليس بتغيير. فالتبديل تبديل تغيير، والتبديل غير تغيير، بمعنى أن التبديل أكثر ما يتعلق باللفظ، والتغيير أكثر ما ينظر فيه إلى المعنى، وإذا تغير المعنى فسيتغير اللفظ. مثال التغيير أن يأتي إلى آية فيها نفي فيثبت ما نفي، أو فيها إثبات فينفي ما ثبت، ينفي ما ثبت. قال الله عز وجل فأقيم الصلاة، يأتي يقول لا تقيم الصلاة، ينفي ما أثبت الله، هذا تغيير. وهما متلازمان، يعني بينهما عموم وخصوص، فكل تغيير في اللفظ فهو تبديل. نعم. والتبديل منه تغيير ومنه تبديل والمعنى متقارب، يعني تبديل مع بقاء المعنى. يقول ما هو الراجح في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ الراجح أن البسملة آية مستقلة، وأن السبع المثاني هي الحمد لله رب العالمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد بن المعلى، قال الحمد لله رب العالمين. وأيضا حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فهذا بدأ بالحمد إلى قوله، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، هذه الآية الرابعة. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فمن اهدنا إلى آخره ثلاث آيات. والبسملة آية مستقلة، آية مستقلة. والذين يقولون بعض ربما العامة إذا سمعوا شخصا يقرأ الفاتحة في الصلاة ويبدأ بالحمد لله رب العالمين يقولون أسقط آية، لا ما أسقطها، هو قرأها، لكن قرأها سرا فقط لورود السنة بذلك. طيب، يقول هل يدخل في عموم قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده أن جميع الجمادات تسبح، من أنواع الجمادات حتى السيارات وغيرها؟ نعم، كلها تسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم، فالسيارة تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. لكن تسبيحها يعلمه الله سبحانه وتعالى، نحن ما نسمع منها إلا بيب صياح موتورات. فلذلك الدروس في ماذا؟ دروس ثلاث أيام في الظهر ربما تكون محشوة بأصوات السيارات وأصوات الدراجات النارية. الله المستعان. طيب يا إخوان اكتفي بهذا وإن شاء الله ما كان من سؤال مهم في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.